بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر شيء من معاني ألفاظ الآيات الأخيرة من سورة البقرة، وفي الآية الأولى مما ورد فيه النص قوله سبحانه وتعالى: والله على كل شيء قدير. كل هنا من ألفاظ العموم لا يخرج عنها شيء، لا يخرج عنها شيء، أي أن الله قدير على كل شيء، كبيرا ذلك الشيء أو صغيرا هو قدير عليه. ومعنى قوله شيء أي أمر، أي كان ذلك الأمر كبيرا أو صغيرا. وقوله قدير هذا اسم من أسماء الله تعالى، من أسماء الله الحسنى القدير والقادر والمقتدر. وأكثر هذه الثلاثة الأسماء ورودا في القرآن القدير. وهذا الاسم يشتق منه صفة القدرة وصفة التقدير. صفة القدرة معلومة، أي أن قدرة الله عز وجل تامة وكاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وأما صفة التقدير فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى بيده مقادير كل شيء، قدر وقضى الأشياء وعلم مبدأها ومنتهاها سبحانه وتعالى. ومعنى هذا الاسم في الشرع، هذه المعاني التي تقدمت في اللغة، ومعناه في الشرع القدير أي المتناهي في القدرة والاقتدار، لا يمتنع عليه شيء في كل الأقطار. القدير هو المتناهي في القدرة والاقتدار، لا يمتنع عليه شيء في كل الأقطار، له النفوذ المطلق والتصرف التام في كل الأكوان، لا يعارضه منها شيء، ولا يخرج عن قبضته أحد. وهو مقدر كل شيء وقاضيه، فهو على كل شيء قدير. والقدير هو الموجد للمعدوم، يوجد الأشياء من العدم ويعدم الموجود إذا شاء، فالأمر له، هذا كله من دلائل قدرته سبحانه. فإذا تكرر هذا الاسم فينبغي اعتبار هذه المعاني العظيمة وغيرها مما يدخل في معناها. قوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه. آمن من الإيمان، والإيمان هو الإقرار والتصديق المستلزم للقبول والإذعان، هذا هو الإيمان. فليس هو مجرد تصديق فقط، بل وقبول وإذعان، هذا هو الإيمان. فمن كان لديه التصديق دون القبول والإذعان فليس ثمة إيمان، ليس هناك إيمان. وقد مر معنا أن الإيمان ورد في القرآن على أوجه، على أوجه أشهرها الإيمان بمعنى الأعمال الباطنة، الإيمان الكامل، وهذا لا يصل إليه إلا الكمل من الناس. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا تدقيق في مسألة الإيمان. ويطلق الإيمان أيضا على الإسلام، يطلق الإيمان على الإسلام كما في مواضع من القرآن، ويطلق على عمل من أعمال الدين كالصلاة. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. والرسول في هذا الموطن، في هذا الموطن آمن الرسول، المراد به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلمة الرسول مر معناها، والأوجه التي وردت في القرآن الكريم لهذه الكلمة. ولكن المقصود هنا من هو الرسول؟ أل هنا للعهد، أي الرسول المعهود الذي أرسل إليكم، أرسل إليكم. آمن هو، هو آمن. وكيف آمن الرسول؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمن بأن القرآن من عند الله عز وجل، أنزله الله سبحانه وتعالى إليه ليبلغه للناس. ثانيا، آمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما أوحى الله إليه من السنة من عند الله عز وجل، بأنها من عند الله عز وجل. ثالثا، آمن الرسول بما يقتضيه هذا المنزل عليه من قبول وإذعان. ولذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أعظم الناس تصديقا وإقرارا لما أخبر الله به، لما ورد ذكره، لما أنزل عليه، أعظمهم إيمانا. وهو أيضا أعظمهم، هو أعظمهم إيمانا من حيث القبول والإذعان، ليس التصديق والإقرار فقط، بل والقبول والإذعان. يقول الله عز وجل له: يا أيها المزمل قم الليل فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام الليل قياما طويلا، هذا يدل على إدعانه وقبوله، وهذا من مستلزمات الإيمان، من مستلزمات التصديق والإقرار، أن يكون مذعنا منقادا متقبلا لما جاء عن الله عز وجل. كان يقوم حتى تتفطر قدمه، هذا يدل على كمال إيمانه عليه الصلاة والسلام. لذا قال الله: آمن الرسول بماذا؟ بما أنزل إليه. ما هنا موصولة بمعنى الذي، أي الذي أنزل إليه. آمن الرسول بالذي أنزل إليه، بالذي أنزل إليه. وما هو الذي أنزل إليه؟ الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمران. الأمر الأول القرآن، والأمر الثاني السنة. قال الله عز وجل جامعا لهذين الأمرين في آية واحدة فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. قال الشافعي رحمه الله: الحكمة المقرونة بالكتاب في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي السنة، لأنها ذكر أوحاه الله إليه، لأنها كلامه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله عز وجل: ونزلنا إليك الذكر. الذكر هنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أقواله، لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني هذا منزل وهذا منزل، لتبين للناس ما نزل إليهم وهو القرآن. إذن ذكر أولا نزلنا ونزل، ليشير إلى الكتاب والحكمة، القرآن والسنة. نعم، فهذا هو الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عندك يا وليد، ما هو الإيمان؟ يقال الإيمان شرعا هو الذي مر معنا ذكره. عندك يا رائد، ماذا ذكرنا بالأمس؟ ماذا ذكرنا بالأمس؟ عندك يا وسام، أحسنت. هو الإقرار والتصديق المستلزم للقبول والإذعان. ما المراد بالرسول في قوله آمن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف آمن الرسول أمان؟ فقط درس الظهر يحتاج إلى مراجعة كل يوم. درس الغداء هذا عندك يا سلطان. آمن بأن القرآن من عند الله. طيب، وأنه أوحي إليه، وماذا بقي عندك يا أبا بكر؟ آمن بما يقتضي ما أنزل عليه من القبول والإذعان، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس إيمانا وإذعانا. طيب، ما هو الذي أنزل على الرسول من ربه؟ ما هو الذي أنزل على الرسول من ربه؟ عندك صاحب النظارة. الكتاب والسنة. قال الله عز وجل، يأتي بالدليل. ما تذكر الدليل عندك يا أحمد؟ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الحكمة السنة هي أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله، لأن كل شيء يخرج عنه فهو حكمة. طيب، عندك يا أبا أيوب، ما هو الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ذكر الأدلة؟ الكتاب والسنة. هات الأدلة. أنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أيضا دليل آخر. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أيضا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين، أنزلنا إليك الذكر أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم وهو القرآن. أنزل ونزل. طيب، نكمل ما بقي. إذن في كل درس ظهر مراجعة وأسئلة. لأن دروس القرآن مهمة، ليست سهلة أو يحصل بها التساهل. قوله سبحانه وتعالى من ربه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. الضمير في قوله ربه يعود على الرسول، أي من رب الرسول، من رب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الربوبية التي أضيفت
إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أخص الخاصة، خاصة الخاصة، وذلك لأن ربوبية الله عز وجل تربيته لعباده بالنعم وبالتوفيق هذه على ثلاثة أقسام: ربوبية عامة وهي شاملة لكل الخلق، أي أنه رب جميع الخلائق، كما في قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. الثانية ربوبية خاصة، وهذه للمؤمنين، وهذه للمؤمنين، لجميع المؤمنين، كما قال الله عز وجل عنهم أنهم يقولون: ربنا، أضافوا هذا الوصف إليهم، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. فهو الذي رباهم سبحانه وتعالى، رب المؤمنين. وكيف تكون هذه التربية؟ هذه التربية تكون بالتوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. هذه تربية رب العالمين للمؤمنين. أما القسم الثالث فخاصة الخاصة، وهذه للرسل فقط، للرسل والأنبياء، ودليلها ما وردها هنا أن الله عز وجل قال: من ربه، أضاف الربوبية إلى الرسول، يعني أن الله عز وجل رباه تربية خاصة الخاصة. ومثله قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقوله سبحانه وتعالى: والمؤمنون، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، الواو هنا عاطفة، عاطفت كلمة المؤمنين على كلمة الرسول، والمراد بذلك أي وكذلك المؤمنون آمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإيمان هؤلاء المؤمنين يكون بثلاثة أشياء، وصفهم الله عز وجل بأنهم مؤمنون بثلاثة أشياء: الأول بالمرسل وهو الله سبحانه وتعالى، الثاني بالمرسل وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الثالث بالمرسل به وهو الوحي، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فآمنوا بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل إن الواو هنا أيضا استئنافية. قوله سبحانه: كل آمن بالله، كل، كل هنا من ألفاظ العموم، أي كل من الرسول والمؤمنين آمن بالله، الكل، الرسول والمؤمنون كل آمن بالله. ويجوز أن تكون، أن كلا، كلمة كل عائدة إلى جماعة المؤمنين. آمن بالله، الإيمان بالله يكون بأربعة أمور، يكون بأربعة أمور: بوجوده سبحانه، هذا أولا، ثانيا بربوبيته ووحدانيته، ثالثا بألوهيته وعبوديته. رابعا بأسمائه وصفاته. هذا الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله يكون بهذه الأربعة الأمور. قوله وملائكته، كل آمن بالله وملائكته. عطف كلمة الملائكة على لفظ الجلالة، على الاسم الكريم وهو الله. والملائكة معناها لغة جمع ملك، والملك أصله مألك بمعنى الرسالة، وسموا بذلك لأنهم رسل الله، وسموا أيضا بذلك لأنهم يبلغون عن الله، وسموا بذلك لأنهم يتولون أمورا في خلق الله بأمر الله. هؤلاء الملائكة. وأما معنى الملائكة في الشرع فهم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، وأعطاهم قدرة وقوة على تنفيذ ما يريد منهم، أعطاهم قوة وقدرة على تنفيذ ما يأمرهم به وعلى تنفيذ ما يريد الله عز وجل منهم. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وسيأتي معنا ذكر شيء من الإيمان بالملائكة. يكون الإيمان بالملائكة أولا بوجودهم وبأسماء من علمنا منهم ومن لم نعلم اسمه، وبأعمالهم ووظائفهم التي كلفهم الله عز وجل بها، وبمحبتهم. هذا الإيمان بالملائكة. قال الله عز وجل وكتبه، نوع آخر من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب. قرأ الجمهور بالجمع وكتبه، وقرأ حمزة والكسائي وغيرهما بالمفرد وكتابه. وإذا أضيف المفرد إلى شيء أو إلى ضمير أفاد العموم، والمراد جميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله، على رسله. وسيأتي التنبيه على معنى كلمة الكتاب وأوجه معانيها في القرآن الكريم. نكتفي بهذا، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندك يا وليد، ربوبية الله لعباده على أقسام: عامة، وخاصة للمؤمنين، وخاصة الخاصة للرسل والأنبياء. طيب، المؤمنون يؤمنون بثلاثة أشياء في سياق قوله والمؤمنون. سلطان، بالمرسل، بالأولا بالمرسل وهو الله، والمرسل وهو النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، والمرسل به وهو الوحي، قرآن وسنة. طيب، ما معنى قوله كل؟ لفظ يفيد العموم، يشمل من في هذا السياق؟ في هذا السياق صديق، من الرسول والمؤمنون. نعم، يشمل الرسول والمؤمنين، ويصح أن يكون مبتدأ ثانيا، بمعنى أن هذا يشمل المؤمنين، جماعة المؤمنين. كيف يكون الإيمان بالله عندك يا أبا بكر؟ نعم نعم، أحسنت. من هم الملائكة يا عبد الرحمن؟ عندك يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن الآخر. ما يكفي هذا. عندك يا معين؟ هذا معنى الملائكة في الشرع، وفي اللغة عندك يا بابك؟ طيب، وشرعا؟ قدرة، أحسنت. طيب، قال سبحانه وتعالى وكتبه، قلنا قرأ بها الجمهور، وقرأ حمزة والكسائي وخلف ب وكتابه، ولا منافاة بين ذا وذاك، لأن المفرد في قوله وكتابه أضيف فأفاد العموم، فأفاد العموم. والكتاب أو الكتب لغة مشتق من كتب، التي تدل على الجمع. وسمي القرآن كتابا لأنه جمعت فيه الأمثال والأحكام والقصص والأخبار، ولأنه جمع فيه مقاصد الكتب المنزلة على سائر الأنبياء. والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيها، والكتب هذه التي ذكرت هاهنا على وجه الجمع هي الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، والكتب المنزلة من عند الله الظاهر أنها بعدد الأنبياء والمرسلين، دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وقال سبحانه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، أي لكل نبي كتاب، ولم يرد تعيين اسمه اسم كتاب من الكتب سوى التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى إن كانت غير التوراة. هذه التي ورد ذكرها في القرآن الكريم تعيين أسمائها. وكلمة الكتاب وردت في القرآن على أوجه ذكرها بعض المفسرين. الوجه الأول بمعنى اللوح المحفوظ، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعندنا كتاب حفيظ، وقال سبحانه: وكل شيء أحصيناه كتابا، وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، بمعنى اللوح المحفوظ. الوجه الثاني بمعنى كتاب من الكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب، والمراد الكتاب الذي أنزل على أنبياء الله، وقال سبحانه في شأن التوراة: لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. ويأتي الكتاب على وجه آخر وهو الرسالة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن ملكة سبأ: إني ألقي إلي كتاب كريم، أي رسالة. ويأتي الكتاب ويراد به القرآن الكريم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقال سبحانه: هذا كتاب أنزلناه مبارك. ويأتي الكتاب بمعنى الرحمة والمغفرة، ما كتب من الرحمة والمغفرة، ومنه قوله سبحانه: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ويأتي الكتاب بمعنى الكتابة المعروفة، كما ذكر الله في حق عيسى عليه السلام قال: ويعلمه الكتاب والحكمة. الكتاب المراد به بعد أن ذكر ويعلمه التوراة والإنجيل، ذكر تعليم الكتاب والمراد به الكتابة. ومن ذلك أيضا فريضة الطاعة، كما في قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فرضا. ومن ذلك أيضا ديوان الأعمال، يطلق الكتاب على ديوان الأعمال، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، هذا الكتاب المراد به ديوان أعماله من خير وشر، من طاعة ومعصية. هذه أوجه ذكرها أهل العلم في الكتاب. ثم قال سبحانه وتعالى: ورسله، ورسله جمع رسول، وهم المبلغون عن الله سبحانه وتعالى عباد الله ما أنزل الله سبحانه وتعالى إليهم. وقد مرت هذه الكلمة في مواضع من دروسنا، وهذا الجمع في رسل ورد للملائكة ولأنبياء الله من البشر، ورد هذا الجمع الرسل للملائكة في حق الملائكة وفي حق الأنبياء من البشر. قال الله عز وجل عن الملائكة: إنا رسل ربك. ثم قال سبحانه وتعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. لا نفرق، هكذا قرأ الجمهور، وقرأ يعقوب لا يفرق، ليعود الضمير على كلمة كل، لا يفرق كل من الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بين أحد من رسله. هذا إذا قرأت على الإفراد، أما على الجمع فواضح لا نفرق، وهو من التفريق، والتفريق معناه جعل الشيء مفارقا لغيره، جعل الشيء مفارقا لغيره. وما المراد بذلك في هذا الموضع؟ لا نفرق أي بقلوبنا ولا بألسنتنا بين أحد من رسله من حيث صدق رسالتهم والإيمان بهم، من حيث صدق رسالتهم والإيمان بهم، فيما لا يكون التفريق الجواب في صدق الرسالة. لا تفرق، كل مرسل، يجب الإيمان بذلك من دون تفريق في هذا الباب، في هذا الباب بعينه لا يفرق بين أحد من المرسلين في باب الوحي والرسالة، فالكل موحى إليه والكل مرسل من عند الله عز وجل. والتفريق ورد في القرآن مذموما ومحمودا، فالمذموم منه أن يكون كالتفريق بين أحد من الرسل في الوحي وفي الرسالة، هذا مذموم، ولذا لم يتصف بها أهل الإيمان. وكذا أيضا التفرق في الدين، التفريق هذا داخل في المذموم، وأما المحمود فهو الذي يفرق به بين الحق والباطل، بين الحق والباطل والإسلام والكفر والهدى والضلال والسنة والبدعة، في هذا الباب يكون محمودا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون به بين الحق والباطل، ما تفرقون به بين الحق والباطل. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.